الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن تنفيذ الاتفاق يسير على نحو أفضل من المتوقع. وأوضح فانز في مؤتمر صحفي في القدس بحضور المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أن بلاده لم تحدد مهلة زمنية لتخلي حماس عن سلاحها.
واشنطن لم تعطي حماس مهلة محددة حتى الآن لتسليم سلاحها، وإن لم تتخلى حماس عن السلاح فستحدث أمور سيئة للغاية.
فانس قال أن عملا جدا لا يزال بانتظار الجميع لضمان خطوات إضافية نحو السلام الدائم، مع تأكيده عدم نية بلاده نشر قوات أمريكية في القطاع. بدوره قال الرئيس الأمريكي أنه لا يوجد جدول زمني قطعي لنزع سلاح حماس. وبموازاة التحركات الأمريكية، أجرى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد محادثات في الكيان الإسرائيلي خلال زيارة مفاجئة التقى خلالها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعددا من كبار المسؤولين الأمنيين لبحث تنفيذ خطة ترامب المتعلقة بوقف إطلاق النار. في المقابل أكدت حركة حماس التزامها الكامل بالاتفاق، وقال رئيس وفدها المفاوض خليل الحية أن الحركة مصممة على المضي في الاتفاق إلى نهايته، مثمنا جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا.
نحن مصممون على المضي في الاتفاق إلى نهايته. وما يخص حتى في ملف الجثامين، نحن جادون للاستخراج وتسليم كل الجثامين كما ورد في الاتفاق.
إلى ذلك، ناقش وفد من الحركة في الدوحة مع وزيري الخارجية والاستخبارات التركيين سبل دعم الهدنة وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وعلقت حركة حماس الموافقة على بعض بنود خطة ترامب إلى حين تحقيق توافق فلسطيني بشأنها.
دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. كما أوضحت الأمم المتحدة أن ما تمكنت من إدخاله من الإمدادات الأساسية إلى القطاع بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية. وحث متحدث أممي سلطات الاحتلال على السماح بدخول كميات أكبر من مواد الإغاثة والإيواء ومنح المزيد من التصاريح للمنظمة الإنسانية لمتابعة أعمالها في قطاع غزة. أقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي في كيانه تساخي هنغابي. ومن أبرز نقاط الخلاف بين نتنياهو وهنغابي معارضة الأخير لعملية عربات جدعون لاحتلال مدينة غزة وصفقة تبادل الأسرى. كما خالف هنغابي مهاجمة قطر لاغتيال قادة حماس، وطالب بالتحقيق حول الفشل الرهيب في 7 أكتوبر 2023 والذي يعتبر نفسه شريكا في مسؤوليته. وبذلك التحق هنغابي إلى عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الصهاينة الذين خالفوا نتنياهو بعد عملية طوفان الأقصى وتمت إقالتهم أو استقالوا. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الفلسطينيين. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة توثيق أكثر من 750 هجوما نفذها المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين قاسية للغاية في ظل غياب المحاسبة والحماية. كما كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 160 اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين مستوطنين على قاطف الزيتون بالضفة الغربية منذ بدء الموسم مطلع الشهر الجاري. أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان بارتقاء شهيد جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية صباح اليوم واستهدفت دراجة نارية في بلدة عين قانا. وكانت قوات الاحتلال قد شنت يوم الاثنين سلسلة غارة جوية على منطقتي الجرمق والمحمودية، كما أطلقت النار من موقع السماقة باتجاه أطراف بلدة كفر الشوبة قبل أن تعمد إلى إطلاق قذيفة على الأطراف ذاتها. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مستهدفا المدنيين والبنى التحتية في الجنوب والبقاع وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين. اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التابعة للإدارة الانتقالية في دمشق وعناصر أجانب من كتيبة الغرباء الفرنسيين التابعة لوزارة الدفاع السورية بمنطقة حارم بريف إدلب الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الاشتباكات بدأت فجر اليوم بمشاركة عشرات الآليات العسكرية من المصفحات ومدرعات الاقتحام، ترافقت مع تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع فوق المنطقة. إلى العناوين. لاريجاني يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا ويبحث معه آخر التطورات الإقليمية والدولية. روبيو يزور فلسطين المحتلة وحماس تؤكد حصولها على تطمينات بانتهاء الحرب في قطاع غزة. استشهاد مواطن لبناني جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
الإسلام أبد والله منعوفة.
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية قطرت كل بني صغيرة.
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا وتصل الوطن
خزي المحتل سنطرده وسنجزمه بشهادتنا.
سيعود الملك لأمتنا ونظامها يا قدس
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج توازن النار والسياسة، المقاومة على الأرض. هل أصبحت نبرة ترامب العالية غطاء لمعركة خفية؟ إلى أي حد يمكن لنتانياهو تجاوز شروط المقاومة؟ وهل تمهد خطة ترامب لتسوية سياسية في غزة؟ إذن تحت عنوان توازن النار والسياسة المقاومة على الأرض سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. في مشهد سياسي متصاعد ارتفعت نبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه الموجه إلى حركة حماس لتبدو كغطاء ناري لمعركة تدور في مكان آخر، ورسالة إرضاء لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مقابل مطالبته بالتراجع عن تحفظاته على مشاركة مصر وتركيا وقطر في القوة الدولية المنتظرة في غزة. زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ومعه المبعوث ستيف فيتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر كشفت أن الهدف الحقيقي هو إقناع نتنياهو بأن فشله في إنهاء المقاومة عسكريا يفرض عليه محاصرتها سياسيا والسعي لإضعافها. لكن التحفظات التي يضعها نتنياهو على الدورين المصري والتركي ومعهما القطري تطيل أمد الأزمة وتؤخر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات ونشر قوة ضامنة بإشراف مصري وتمثيل فلسطيني. هذا وأما اللقاء بين نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية، فرغم اعتباره إنجازا دبلوماسيا فإنه يبقى نجاحا محدودا. فنتنياهو الذي يعترض على وجود القوات المصرية في سيناء يصعب أن يقبل بها في غزة، وكذلك الحال مع تركيا وقطر اللتين يراها مصدر دعم لحركة حماس. هذا في الوقت الذي ترفع به الإدارة الأمريكية نبرتها بوجه المقاومة بموازاة حديثها عن الدفع بعجلة تثبيت قرار وقف إطلاق النار، تكشف الدلائل على الأرض أن التباكي على غزة وأهلها يدخل في إطار الدور الذي لعبته واشنطن وما زالت تراوغ به، وهو جني الحصاد ولو على حساب دماء الأبرياء. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
من التواطؤ حد المغالاة في الدفاع عن العدو الصهيوني، تتفخر الولايات المتحدة بتبرير الجرائم الإسرائيلية والتغطية عليها عبر دس السم بالعسل. وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة CBS الأمريكية، تظاهر صهر ترامب وأحد المبعوثين المشاركين في المفاوضات بين العدو والمقاومة الفلسطينية جاريد كوشنر بتعاطفه مع الفلسطينيين. وقال كوشنر إن قطاع غزة يبدو وكأنه تعرض لقصف قنبلة نووية، في إشارة إلى حجم الدمار الهائل في القطاع، وكأن أحدا غير بلاده زود العدو بالسلاح والعتاد، معتبرا مشهد الفلسطينيين العائدين إلى أنقاض منازلهم السابقة محزنا للغاية.
بدأ الأمر وكأن قنبلة نووية قد انفجرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم، فسألت الجيش الإسرائيلي إلى أين يذهبون، فقالوا لي إنهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة، إلى أرضهم ينصبوا خيامهم. إنه أمر محزن للغاية، لأنك تفكر ليس لديهم حقا مكانا آخر يذهبون إليه.
غير أن كوشنر رفض بشكل قاطع الإقرار بأن ما حصل في غزة كان إبادة جماعية، وفي رده على سؤال للمذيعة نفى كوشنر إلى جانب مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وقوع حرب إبادة، معتبرين أن ما جرى كان مجرد حرب تخاض، وكأن كل الدمار والأذى وعشرات الآلاف من الشهداء آثار جانبية جزئية للحرب.
هل تعتقد الآن بعد أن كنت هناك أن ما جرى كان إبادة جماعية؟
لا
قطعا لا كانت هناك حرب تخاض.
يتعارض التوصيف الأمريكي مع حالة الإجماع الدولي حول توصيف ما جرى في غزة بأنه جرائم إبادة كونها شريكة فيها، والتظاهر بالتعاطف مع الفلسطينيين مجرد ذر للرماد في العيون بهدف تخفيف الضغط على الكيان وتوسيع اتفاقيات الذل والتطبيع معه في المحيط العربي والإسلامي، كما كشف كوشنر.
الرسالة الرئيسية التي حاولنا إيصالها إلى القيادة الإسرائيلية الآن بعد انتهاء الحرب هي أنه إذا كنتم تريدون دمج إسرائيل في الشرق الأوسط، فعليكم إيجاد وسيلة لمساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار وتحسين أوضاعه.
هذا وأكد ويتكوف أن تقديرات كلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى نحو 50 مليار دولار، معتبرا أن المبلغ ليس كبيرا بالنسبة إلى حجم المنطقة، إذ تسعى الإدارة الأمريكية لإشراك أنظمة المنطقة في إصلاح ما أفسده السلاح الأمريكي والمجرم الصهيوني.
التقديرات تتراوح حول 50 مليار دولار. أنا أرى أن هذا ليس مبلغا كبيرا في تلك المنطقة. هناك حكومات في الشرق الأوسط ستسارع إلى المساهمة بالتمويل. سينشأ مجلس يعرف بمجلس السلام، وسنكون دقيقين للغاية في اختيار أفضل الكفاءات للعمل فيه. نحن نتحدث بالفعل مع مقاولين من مختلف دول الشرق الأوسط، لأننا نعتقد أن الدعم الإقليمي أساسي.
تصريحات المبعوثين جاءت بعد أكثر من أسبوع على زيارتهما للقطاع، عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لتعكس تصريحاتهما حول الكارثة التي خلفها العدوان الصهيوني الذي استمر أكثر من عامين، وتبين تلون الإدارة الأمريكية التي باتت اليوم تتصرف كمحض وسيط ومتفرج، وكأنها لم تزود العدو بكل ما يحتاجه وأكثر لاقتراف أكثر الجرائم وحشية.
نشكر جزيل الشكر الزميل عفاف لوباني على التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعين الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الناطق الإعلامي باسم حماس الأستاذ وليد كيلاني. تحية طيبة لك أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ وليد إن كنت سامعا لصوتي أحييك ثانية، السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لك أستاذ وليد.
تحياتي لك وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
حياكم الله. شكرا لكم ولإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. دعني بداية أتساءل أستاذ وليد، كيف يمكن فهم تصاعد نبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حركة حماس؟ هل هي رسالة ضغط حقيقية أم غطاء سياسي لمعركة تجري في الخفاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن نضع هذه التصريحات في مجال المزايدات الداخلية الأمريكية بالإضافة لدغدغة عواطف الإسرائيليين، ولكن على أرض الواقع رأينا على مدى عامين من هذه الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني كل التهديدات الأمريكية لم تجدي نفعا، إنما الذي أتى بنتيجة هي التواصل مع المقاومة والتفاهم من خلال المفاوضات الأخيرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. فمن هنا المراهنة على هذه التهديدات لم تجلب يعني الأمن ولا الاستقرار، ولا أن يعني يستطيع الرئيس الأمريكي والجانب الإسرائيلي الضغط على المقاومة. جربوا على مدار عامين وفشلوا بكل هذه المحاولات. لذلك نحن نقول أن اليوم يجب على الإدارة الأمريكية الضغط على الجانب الإسرائيلي، وهذا ما نراه نحن حينما يرسل نائب الرئيس الأمريكي ديجي فانس لتثبيت وقف إطلاق النار، لأنه لديه معلومات بالإضافة إلى كوشنر وستيف ووتكوف خلال البارحة واليوم، لديه معلومات أن هناك نوايا إسرائيلية بخرق الهدنة والعودة إلى حرب الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني. هناك مصلحة أمريكية بدوام الهدنة في قطاع غزة وعدم خرقها من أي طرف من الأطراف.
أتساءل أستاذ وليد عن الأهداف غير المعلنة للوفد الأمريكي الذي زار المنطقة مؤخرا، هل تمثل الزيارة هي بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف غزة؟
كما ذكرت هناك نوايا إسرائيلية خاصة نتنياهو، يريد العودة إلى الحرب، وهذا هناك ضغط من قبل اليمين المتطرف على نتنياهو للعودة إلى الحرب، لأنه يعتبر نفسه أنه لم يحقق الأهداف الرئيسية من هذه الحرب. نعم، هو تم إطلاق سراح الأسرى، ولكن لم يستطع القضاء على المقاومة، ولم يستطع إلغاء حركة حماس أو إلغاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. من هنا نقول أن هذا الضغط الأمريكي لتثبيت الهدنة وليس كما يريد نتنياهو. ما سألت عنه أن هناك أهداف غير معلنة، لا أعتقد أن يعني الأمريكيين يريدون العودة إلى الحرب والعودة إلى ما كان عليه قطاع غزة في السابق، لأن العدو الصهيوني جرب كل ما يملك من أسلحة ومن ضغط عسكري. وكذلك الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب أعطى مهلة عامين لنتنياهو حتى يحقق أهداف هذه الحرب ولم يستطع. لذلك الإدارة الأمريكية لا تريد العودة إلى الحرب، إنما تريد الآن أن يعني تثبت هذه الهدنة حتى يعني تستطيع أن تنفذ باقي مراحل هذه الاتفاقية بما يضمن يعني عودة إدخال المساعدات وإعادة الإعمار قطاع غزة وغيرها من البنود التي تم التفاهم
يعني
عليها.
إلى أي مدى يمكن يشكل عجز نتنياهو عن حسم المعركة عسكريا نقطة تحول في موقف الكيان؟ هل سيدفعه ذلك إلى قبول حلول سياسية كان يرفضها سابقا؟
العودة إلى الحرب، الرئيس ترامب قالها أن الحرب انتهت وعادها 3 مرات، ونتنياهو اعترف أن الحرب انتهت. فمن هنا نقول أن نتنياهو لن يعود إلى الحرب مجددا، قد يعود إلى حرب من نوع آخر في قطاع غزة كما يحصل في لبنان، وقد يكون هناك من خلال الضغط، من خلال إدخال المساعدات، من خلال يعني إغلاق المعابر، من خلال استهدافات موضعية في قطاع غزة. كل هذا قد يقوم به نتنياهو، ولكن إذا حشر في زاوية اتفاقية قطاع غزة قد يذهب ويلجأ إلى فتح جبهات أخرى قد تأتي له بنتائج يعني ونتائج سياسية، لأن كما نعلم أن العام القادم في نيسان سيكون هناك انتخابات إسرائيلية، وهذا مدعاة لنتنياهو حتى يحقق مكاسب سياسية حتى يعود إلى يعني حتى يعود إلى رئاسة الحكومة ويكون في الواجهة. فمن هنا نقول أن نتنياهو الآن هو يعني محشور في الزاوية، خاصة في قضية قطاع غزة، لأنه نعم أطلق سراح الأسرى، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحقق بالأهداف. ما زالت المقاومة موجودة، وما زالت كل الجبهات التي هو يدعي أنه يخوض الحرب في 8 جبهات، ما زالت كل هذه الجبهات يعني نار تحت الرماد، ربما تشتعل في أي لحظة، وقد تكون ليس لصالحه يعني في الأيام القادمة هذه الجبهات التي يريد أن يفتحها ويعود إلى الحرب من جديد.
كيف تؤثر تحفظات نتنياهو على مشاركة مصر وتركيا وقطر في تشكيل القوى الدولية؟ هل يعد ذلك عائقا أمام تنفيذ الخطة الأمريكية؟
الخطة تقول أن يكون هناك يجب أن يكون هناك يعني دول عربية مثل قطر ومثل مصر وكذلك مثل تركيا، ولكن الجانب الإسرائيلي يمانع بشكل قطعي أن يكون هناك أي دور لتركيا أو لقطر، وهم لا يريدون ذلك. فمن هنا جاء التحرك الأمريكي على هذا الصعيد، لأن الاتفاقية تنص أن يكون هناك دور للأتراك ودور للقطريين والمصريين، وهذا ما لا يريده الجانب الإسرائيلي، لأنه إذا كان هناك قوات تركية وغيرها عربية، هذا سيكون حاجزا بين العدو الصهيوني وبين قطاع غزة أو بين الفلسطينيين والمقاومة، وهذا ما لا يريده الإسرائيليين.
نعم، وهل تستطيع المقاومة يعني على الأرض الحفاظ على توازن الردع وسط الضغوط السياسية المتزايدة؟ ما الأدوات التي تملكها لتثبيت حضورها الميداني يا أستاذ وليد؟
يعني المقاومة بالنهاية لن ترفع الراية البيضاء، ولم ترفع الراية البيضاء لا الآن ولا في المستقبل. على مدار عامين رأينا أداء المقاومة، ظل يعني بقيت تقاتل بكل إمكانياتها وبكل ما تملك، مع فارق القوى بينها وبين العدو الصهيوني الذي له يعني دعم من كل الأطراف وخاصة الدعم الأمريكي، ولم يتوقف هذا الدعم، ورغم ذلك بقيت المقاومة وصمدت، وأصبحت المقاومة الآن اختلفت، يعني الحرب لم تعد تحتاج إلى مقومات أو إلى عتاد كبير من الأسلحة، يكفي أن يكون هناك عبوة يحملها مقاوم واحد ويرميها داخل فوهة دبابة أو مدرعة حتى يقتل كل من فيها، وهذا رأيناه في الآونة الأخيرة. فتغيرت موازين القوى والردع، ومن هنا نقول أن الإسرائيلي فهم أنه يستطيع أن يحتل الأرض ولكن لا يستطيع أن يطوع الشعب وأن يقضي على الشعب ويهجر الشعب ويقتلع الشعب من قطاع غزة. طالما أن هناك شعب فلسطيني، طالما أن هناك مقاومة، وطالما أن هناك احتلال إسرائيلي، هناك سلاح وهناك مقاومة فلسطينية ستتصدى لهذا الاحتلال. فلم يراهن ولم كل المراهنين على خضوع المقاومة وعلى سقوط المقاومة وعلى رفع الراية البيضاء للشعب الفلسطيني والمقاومة، كل هذه الرهانات فشلت وسقطت، وبقي الشعب الفلسطيني وبقيت المقاومة ولم يرفع الشعب الفلسطيني الراية البيضاء ولا المقاومة.
نعم، أيضا أتساءل يعني في ضوء المعطيات التي تناولناها وتحدثتم عنها، هل تتجه المنطقة نحو تهدئة مرحلية أم مواجهة مفتوحة أستاذ وليد؟ يعني ما السيناريوهات المحتملة في الميدان خلال الأسابيع القادمة؟
لا أعتقد أن المنطقة قادمة على هدوء، وما رأيناه في شرم الشيخ لا يبشر أن هناك سلام في المنطقة، إنما هذا فولكلور أشبهه بأخذ الصور التذكارية، ويعني حفاوة بزيارة ترامب إلى المنطقة، فهذه كانت حفلة يعني لا نقول تنكرية إنما حفلة ترحيبية بما حصل، وأخذ الصور وبناء العلاقات العامة بين الدول. أما أن نقول أن هناك سلام، النوايا الإسرائيلية التي تحدث عنهم المسؤولين الأمريكيين تحدثوا عن ذلك، هذا لمسناه من خلال تصريحاتهم المتواترة أنهم يريدون تغيير الشرق الأوسط الجديد وأنهم يريدون تحقيق إسرائيل الكبرى، كل هذا على حساب دولنا العربية المحيطة بفلسطين. من هون نحن نظن أن السيناريو الأقرب للواقع أو للتحقيق في الأيام القادمة قد يكون فتح جبهات أخرى لهذا الكيان حتى يحقق نتنياهو رغباته وحتى يحقق أهدافه من هذه الحرب. حتى الآن إذا سمعنا تصريحات الإسرائيلية من خلال المسؤولين، هم يقولون بشكل واضح أنهم لم يحققوا النصر المطلق، لم يستطيعوا القضاء على حركة حماس. حينما توقفت المقاومة تم مباشرة عودة المقاومة إلى شوارع قطاع غزة. من هنا نقول أن ربما إذا لم يريد نتنياهو السيناريو الأرجح، إذا لم يريد العودة إلى الحرب بأشكالها التي كانت سابقا وهذا الأرجح، سيفتح جبهة أخرى ربما تكون لبنان وربما إيران وربما سوريا وغيرها. اليوم بالتحديد سمعنا تصريح لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريش يقول أن لن تهدأ الحرب حتى يتم تقسيم سوريا، فهذه النوايا ما زالت موجودة من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وهناك اليوم كذلك تصويت على ضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، هم صوتوا سابقا ولكن كان تصويتا شكليا، ولكن اليوم سيكون تصويتا حقيقيا لأخذ الإجراءات. سنرى في الأيام القادمة والساعات القادمة ماذا سيجري على ساحة الشرق الأوسط ومنطقتنا حتى نحدد الخيارات التي يريدها العدو الصهيوني وكيفية مواجهة هذه التحديات.
تحياتي للناطق الإعلامي باسم حماس الأستاذ وليد كيلاني، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
شكرا،
بارك الله بكم.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية.
سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، تستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل في لقائنا التقارير التي نستمع إليها في هذا البرنامج، ونبدأها أيضا من غزة عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 13 لقرار وقف إطلاق النار. نستمع وإياكم إلى الزميل سعيد بوريني وهذه الصورة الصوتية.
اليوم هو 13 لوقت إطلاق النار في غزة الذي تم تنفيذه بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته في أكثر من مكان من قطاع غزة، خاصة في المناطق التي يصنفها صفراء. في المناطق الشرقية يواصل إطلاق المدفعية كما جرى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مع إطلاق نار متواصل على كل من يحاول من السكان الوصول إلى الحي. الأمر يتكرر أيضا في خان يونس جنوب قطاع غزة في الأحياء الشرقية، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل أيضا عمليات إطلاق النار، وقد أدت خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن فلسطيني في ساعات مساء أمس، وإصابة أيضا مواطن فلسطيني في حي الزيتون شرق مدينة غزة، كذلك في خرق إسرائيلي واضح لوقف إطلاق النار. كذلك يكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام الزوارق الحربية في إطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون دخول البحر سواء للاستجمام أو لتحصيل الرزق، وقد جرت عملية اعتقال لثلاثة من الصيادين خلال 24 ساعة الماضية، عدا عن التحليق المستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة دون توقف، وهو عبارة عن جمع معلومات يمكن أن تستخدم لتنفيذ غارات جديدة على القطاع. أيضا يستمر إغلاق معبر رفح بشكل متواصل، ولم تفلح كل الجهود الدولية في إجبار إسرائيل على فتح المعبر تنفيذا لاتفاق يقضي بفتحه منذ أسبوع. لذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تقليص إدخال المساعدات، لكن الأهم هذا اليوم هو ما جرى في تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين. كثير من الجثامين التي سلمتها إسرائيل لم يتم التعرف عليها، وبالتالي أصبح هناك أعداد كبيرة في المشافي الفلسطينية. قررت وزارة الصحة الفلسطينية دفن 50 منها بعد أخذ العينات اللازمة والبينات، ودفنها في مقبرة جماعية على أمل أن يتم التعرف أو يتقدم ذوي المفقودين باتصالات بمعلومات عنهم، يتحدثوا عن طبيعة جثامين الشهداء التي وجدت، أيضا أن يتم إدخال جهاز DNA لفحص هذه الجثث ويتم التعرف عليها. حتى ذلك الحين يجري أيضا نقل جثامين شهداء من مشفى الشفاء الذي تحول إلى مقبرة جماعية إلى مكان آخر استعداد لتشغيل هذا المشفى مجددا. كثيرة هي الأمور التي تخترق فيها إسرائيل التهدئة، والأمل عريضة أيضا أن يتم التوصل إلى بعض الإدخالات أو إدخال بعض المعدات التي تساعد على سير الحياة في قطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. رغم توقف أصوات القصف والمدافع إلا أن معاناة الغزيين لم تتوقف. الحرب تركت وراءها جراحا غائرة في الجسد والروح، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 42 ألف مواطن في القطاع يعانون من إصابات غيرت مجرى حياتهم، يحتاجون إلى رعاية وتأهيل عاجل يعيد لهم جزءا من حياتهم الطبيعية. لكن الواقع الصحي في غزة يبدو قاتما، تواجه المستشفيات نقصا حادا في الكوادر والمعدات الطبية، وهذا في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدعم الإنساني والجهود الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المنظومة الصحية المتهالكة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
في غرف باردة داخل مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة يتحول الوجع والحنين إلى عويل مكتوم، وبين الأكياس البلاستيكية وجدت ندى جثمان والدها بوجه مشوه الملامح وجسد بلا هوية.
جيت اليوم على مستشفى ناصر عشان أشوف الجثة وهيك عاين إذا هو ولا مش هو. الملامح كتير كتير صعبة وكتير متغيرة لأنه معرضين للتعذيب. كان صعب علي أن أنا أتعرف عليه من ملامحه، فتعرفت عليه من ملابسه.
خارج أسوار المستشفيات لا يختلف المشهد كثيراً، ففي الأزقة الضيقة والخيام المؤقتة يعيش الناجون في انتظار يومي لا ينتهي، انتظار الأمان الذي لم يعد وإعادة الإعمار والمساعدات التي لا تغني ولا تثمن من جوع.
إحنا ما فيش عندنا بيوت، إحنا رحنا على بيوتنا مش عارفين نقيم الردم نحط خيمة.
في غزة اليوم أكثر من 54 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حادة. الطفلة ورد أحمد ريحانة لم تعد قادرة على المشي، جسدها الصغير أنهكه الجوع كآلاف الأطفال الذين ينامون في العراء بلا دواء ولا غذاء.
الهجمات والضربات المستمرة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني. على الأطراف الوفاء بالتزاماتهم بضمان حماية المدنيين وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى تقويض العملية الإنسانية.
غزة اليوم ليست مدينة فقط، بل ذاكرة معلقة بين السماء والتراب. المؤرخ جان بيير فيليو نشر كتابا عن تاريخ غزة، القطاع الصغير الذي غير القواعد السارية في العالم. المؤرخ الفرنسي قال في كتابه إن غزة هوت ليس على رؤوس النساء والرجال والأطفال، بل هوت على قواعد القانون الدولي والمنظومة الدبلوماسية. فغزة وفق فيليو أضحت ومن خلالها العالم مجالاً لأصحاب الصفقات ومدرعات الذكاء الاصطناعي والكواسر التي تقتات من المآسي الإنسانية.
أشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. بينما تتواصل الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، تبرز تساؤلات حول دور الإدارة الأمريكية التي تعد الضامن الرئيس لتنفيذ الاتفاق، لكنها وفق مراقبين تغض الطرف عن خروقات الاحتلال وتلكؤه في تنفيذ التزاماته، خصوصا فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب. ففي الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن التزامها بالوساطة، يبقى الواقع على الأرض شاهدا على استمرار المعاناة وغياب أي ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
الإدارة الأمريكية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبتطبيق بنوده في مرحلته الأولى فشلت في إجبار حكومة العدو بتطبيق ما عليها حتى في الناحية الإنسانية، حيث أن سلطات الاحتلال تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع في انتهاك واضح للالتزامات الإنسانية والقانون الدولي، ما يفاقم معاناة أكثر من 2.4 مليون مدني يعيشون تحت حصار خانق منذ سنتين. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أفاد أن إجمالي ما دخل إلى القطاع من المساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لم يتجاوز 986 شاحنة من أصل 6600 شاحنة كان من المفترض وصولها حتى مساء الاثنين إلى القطاع وفق ما تم الاتفاق عليها. وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن القوافل التي سمح بدخولها لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع الحيوية في ظل أزمة حادة في الوقود والطاقة والمواد الغذائية الأساسية. وأشار المكتب الإعلامي في قطاع غزة إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يوميا لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها وفق الاتفاق، ما يعكس استمرار سلطات العدو في ممارسة سياسة العقاب الجماعي عبر استخدام المساعدة الإنسانية كأداة ضغط وابتزاز سياسي. من جهته حذر عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا من أن استمرار فرض القيود على دخول المساعدات إلى القطاع سينعكس سلبا على كل القطاعات الحيوية خاصة القطاع الصحي، مشيرا إلى أن الوكالة تخشى من عودة مؤشرات المجاعة إلى غزة في حال استمرار إسرائيل في سياسة منع الإمدادات الإنسانية. كما أكد أبو حسن أن وكالة الأونروا وبقية المؤسسات الأممية تبذل جهودا متواصلة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، لكنه شدد على أن التحكم الإسرائيلي الكامل في المعابر يحول المساعدات إلى ورقة سياسية، الأمر الذي يهدد بانهيار شامل للبنية الإنسانية في القطاع إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. وفي القدس المحتلة أحبتنا الأكارم، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولة استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وعند الرواق الغربي المقابل لقبة الصخرة المشرفة. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس المحتلة والداخل الفلسطيني للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأيضا في لقائنا فلسطين اليوم، من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الكرام، حيث يواصل جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الأربعاء تنفيذ سلسلة من الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسط اعتقالات واسعة وانتهاكات ميدانية متصاعدة. في طوباس شمال الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق المدينة عبر حاجز الحمراء العسكري ونصبت حاجزا على مدخل البلدة قبل أن تتوغل داخلها. قوات المشاة انتشرت لفترة قصيرة ثم انسحبت دون اعتقالات. وفي جنين اعتقل شاب من بلدة يعبط بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون الاحتلال. المواطن جهاد أبو بكر أفاد بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزله صباحا واعتقلوا نجله محمد بعد تقييده والتنكيل به بذريعة احتفال العائلة بالإفراج عنه بعد 28 شهرا في الاعتقال الإداري. في البيرة حاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي أم الشرايط واعتقلت الفلسطيني حمزة عدنان محمد شاهين. في القدس المحتلة تعرض شابان للاعتداء بالضرب في بلدة بيت حنينة شمال المدينة أثناء استقلالهما دراجة نارية قبل أن تعتقل قوات الاحتلال أحدهما. وفي الخليل جنوب الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 16 فلسطينيا بينهم طفل خلال مداهمات في دورة ويطة وقرية الهجرة ومخيم الفوار إضافة إلى بيت أمر حيث اعتقل الأسير السابق عايش عبد الناصر الخليل. في بيت لحم أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تجوع وقرية الجبعة جنوب غرب المدينة وداهمت منازل الفلسطينيين محمد ذيب العمور ومحمد محمود العمور ويعقوب لطفي أبو الطيفة وفتشتها دون تسجيل اعتقالات. كما وفي نابلس اعتقل 5 فلسطينيين خلال اقتحام عدة أحياء من المدينة ومخيم بلاطة بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. في الضفة الغربية أيضا أحبتنا تتواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بوتيرة متصاعدة، إذ وثقت الأمم المتحدة أكثر من 70 اعتداء خلال أقل من أسبوع كان نصفها موجها ضد مزارعي الزيتون في موسم القطاف في محاولة لحرمانهم من مصدر رزقهم وقطع صلتهم بأرضهم. تلك الاعتداءات التي تنوعت بين تجريف للأراضي واقتحامات للقرى واعتداءات جسدية تكشف عن تصعيد منهجي يرمي إلى فرض واقع جديد في الميدان وسط صمت دولي مريب يشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
موسم الزيتون الذي يشكل رمزا للصمود الفلسطيني وارتباط الإنسان بأرضه حوله العدو الصهيوني إلى موسم للعنف المنظم والاعتداءات الممنهجة. منظمة الأمم المتحدة وثقت تصاعد هجمات المستوطنين وأحصت 71 هجوما ما بين 7 و13 من تشرين الأول الجاري، نصفها مرتبط بموسم الزيتون، وأثر على سكان 27 قرية في محافظات الضفة الغربية. وفي هذا الإطار ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت قاطفي الزيتون في بلدة ترمسعية شمالي رام الله المحتلة في الضفة الغربية وأجبروهم على مغادرة المنطقة وألحقوا أضرارا مادية بمركبة أحد المزارعين بعد رشقها بالحجارة.
هاي المنطقة طبعا هي أرضنا من آلاف السنين، إحنا سنويا بنيجي بنقطف الزيتون. العام الماضي المستوطنين أقاموا ثكنات بالقرب من هذه الأراضي ومارسوا هجماتهم الوحشية ضد المزارعين العزل، مستخدمين السلاح، القنابل المولوتوف، الحجارة، وبحماية من جيش الاحتلال.
كذلك أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعد الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة وشهد إمعانا في فرض المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية. وأضاف أن طواقم الهيئة رصدت تنفيذ جيش الاحتلال 17 حالة اعتداء و141 حالة اعتداء من قبل المستوطنين. كما أوضح شعبان أن هذه الاعتداءات تراوحت ما بين الاعتداء الجسدي العنيف وحملات الاعتقالات وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخويف والترهيب بكافة أشكاله وإطلاق النار المباشر كما حدث في محافظة طوباس.
نعم، نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. في مشهد وطني مفعم بالوفاء والتحدي، نظمت الهيئات المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين وقفة جماهيرية في مدينة رام الله المحتلة، حملت عنوان حماية الأسرى والدفاع عنهم واجب وطني. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
19 أسيرا فلسطينيا منذ ما قبل عام 93 لا زالوا يعانون في معتقلات الاحتلال، أقدمهم الأسير إبراهيم أبو مخ المعتقل منذ عام 86 من القرن الماضي ويرفض الاحتلال الإفراج عنهم فيما يمارس إرهابه بحق آلاف آخرين وسط ظروف اعتقالية غير مسبوقة.
لا زال حقيقة في جنود الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10,000 معتقل فلسطيني موزعون على أكثر من 20 إلى 25 سجن ومركز توقيف ومركز تحقيق. من بين هؤلاء المعتقلين هناك أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عاما، بالإضافة إلى ما يقارب 100 أسير أيضا محكومون بالسجن مدى الحياة لا زالوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يعني نحن نتحدث عن ما يقارب 116 أسيرا محكومون بالسجن مدى الحياة لمرة واحدة أو لعدة مرات لا زالوا يتعرضون إلى أبشع أساليب القمع.
ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 67 إلى 317، منهم 80 استشهدوا خلال حرب الإبادة على غزة، ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين 88 منهم وسط صمت دولي.
كل القوى والفصائل الفلسطينية ستواصل سعيها باتجاه تحقيق حرية هؤلاء، ولن ننساهم الذين خرجوهم غيض من فيض، وهناك أكثر من 10,000 أسير وراء القضبان، وستتواصل كل الجهود والضغط باتجاه حرية هؤلاء، لأنه لا يعقل أن يركز العالم على الأسير أو ما يسميه بالأسير الإسرائيلي ولا يكون هناك اهتمام بالأسير الفلسطيني. نحن لسنا أقل آدمية من أحد.
وعبر ذوي الأسرى عن خشيتهم من اغتيالات مبرمجة بحق أبنائهم في السجون الصهيونية وخاصة قيادات الحركة الأسيرة الفلسطينية.
من بداية 7 أكتوبر حتى اللحظة هذا الاعتداء الرابع اللي بيتم على مروان برغوثي، وهو يأتي ضمن سلسلة اعتداءات، ونحن مقتنعين تماما بأن لدى حكومة نتنياهو وعصابته قرار بتصفية قيادات الحركة الأسيرة، بتصفية رموزها، وتأتي هاي الاعتداء ضمن هذا السياق. نحن نخشى على حياته بشكل كبير.
وقد تكون شهادات الأسرى المفرج عنهم في عملية التبادل الأخيرة مع المقاومة دليل على قرار صهيوني بإعدام الأسرى. ملف الأسرى ساحة أخرى يمارس فيها الاحتلال إرهابه ضد الشعب الفلسطيني، إذ تطال ممارساته أكثر من 10,000 فلسطيني، ولا يتوقف الألم عند الأسرى أنفسهم بل يطال عوائلهم.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير، ونصل إلى ختام البرنامج. نقول تبقى غزة عنوانا للميدان ومختبرا للسياسة إلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة. سيبقى السؤال مفتوحا، هل يمكن للسياسة أن تطفئ نار الميدان أم أن الميدان هو من سيكتب السياسة؟ شكرا لوفائكم أحبتنا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. لاريجاني يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا ويبحث معه آخر التطورات الإقليمية والدولية. استشهاد مواطن لبناني بقصف لمسيرة إسرائيلية صباح اليوم في بلدة عين قانا بجنوب لبنان. نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي في كيانه بسبب خلافات سابقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا ألكسندر لافرنتيف، وبحث معه آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية. وثمن لاريجاني خلال اللقاء مواقف روسيا في مجلس الأمن الدولي وتضامنها مع إيران، كما رحب بمواقف المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن التعاون الإقليمي. بدوره قدم المبعوث الروسي شرحا لآخر التطورات وسير التعاون بين البلدين حول أوضاع المنطقة. وفي وقت سابق أجرى المبعوث الروسي الذي يزور طهران محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان بارتقاء شهيد جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية صباح اليوم واستهدفت دراجة نارية في بلدة عين قانا. وكانت قوة الاحتلال شنت يوم الاثنين سلسلة غارات على منطقتي الجرمق والمحمودية، كما أطلقت النار من موقع السماقة باتجاه أطراف بلدة كفر شوبا قبل أن تعمد إلى إطلاق قذيفة على الأطراف ذاتها. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف النار مع لبنان مستهدفا المدنيين والبنى التحتية في الجنوب والبقاع وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. كما أوضحت الأمم المتحدة أن ما تمكنت من إدخاله من الإمدادات الأساسية إلى القطاع بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.